بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: التيمم. التيمم لغة القصد، وشرعا القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. طبعا الصعيد، المصنف اختار لفظ الصعيد الوارد في القرآن، فتيمموا صعيدا طيبا. والعلماء اختلفوا في تفسير معنى الصعيد، ما المراد بالصعيد. وبعض أهل العلم كالشافعية والحنابلة قالوا المراد بالصعيد هو التراب، المراد بالصعيد هو التراب. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. إذن قالوا المقصود بالصعيد هنا التراب، وقد بينه الرسول بقوله: وتربتها طهورا. هذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية. أما غيرهم كالمالكية ومن وافقهم يقولون بأن الصعيد هو وجه الأرض مطلقة، سواء كان عليه تراب أو قص أو رمل أو لم يكن عليه شيء أصلا، هو يصح التيمم منه. قال الزجاج من أهل اللغة: من فسر الصعيد بغير وجه الأرض فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفون. يعني يقول لك أهل اللغة ما يعرفوش معنى آخر لكلمة الصعيد إلا وجه الأرض، فالمقصود أنه هو وجه الأرض. هذا بالنسبة لهذا الباب. وردوا على الحنابلة والشافعية لما قالوا: وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، قالوا هذا هم جعلوا من باب العام المخصوص، يعني قال: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فقال لك ده مخصوص بالرواية الأخرى: جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قالوا: لا، هذا ليس من باب العام والخاص، إنما من باب ذكر بعض أفراد العام للدلالة على شرف المنصوص عليه. يعني لم يجعلوا تربتها طهورا دي مخصصة لكل الأرض عموما، جعلت الأرض مسجدا وطهورا يبقى الأرض طهور، يبقى الصعيد سواء عليه تراب أو معلوش. فقالوا: وتربتها هذه مش من باب ذكر، مش من باب التخصيص، إنها من باب ذكر العام لبعض أفراده. يعني على سبيل التقريب قال الله عز وجل: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ثم النخل والرمان فاكهة، هنا فاكهة ونخل ورمان. طب لماذا عطف النخل والرمان على الفاكهة؟ قال: من باب ذكر العام ببعض أفراده للدلالة على شرف المنصوص عليه أو أهمية المنصوص عليه. فكأني أستفيد من هذا أن من أعظم نعيم أهل الجنة أو في الطعم بالنسبة للفاكهة النخل والرمان، إنه نص إيه عليهما. هذا نفس المسألة، فتربتها طهورة، فنستفيد منها أن أفضل ما يتيمم به هو التراب، لكن لا ينفي غيره، لا ينفي غيره. وهذا هو القول الراجح على اختلاف بين أهل العلم في ذلك. يعني قد يستدل لمعنى هذا أن هو الصعيد مطلقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم من على جدار، تيمم من لما رجل سلم عليه بعد ما تيمم من على جدار ثم رد السلام، فدل على أن المقصود عموم التيمم بالصعيد ووجه الأرض، سواء كان عليه تراب أم لم يكن عليه تراب، إلا إذا كان عليه تراب فهو أفضل. الشيخ السعدي عليه رحمة الله في تفسيره ما يعني لفت النظر إلى دقيقة، فقال: هو طبعا الصعيد وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكن، ولكن نستطيع أن نلتمس بقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في سورة النساء، في سورة المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقال: منه تفيد أنه ينبغي أن يكون هناك شيء لأنه منه تبعيضية بتاخد من حاجة، فينبغي أن يكون هناك شيء بقى رمل تراب أو ما إلى غير ذلك. فهذا كل من باب الأولى والأفضل، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يبان. يبقى الراجح معنا أن الصعيد هو وجه الأرض عموما سواء كان عليه تراب أو لم يكن عليه تراب. طبعا ده ينبني عليه مسألة أخرى، اللي هي مسألة لسه هيجيبها المصنف، هو فقد الطهورية. طيب احنا قلنا الصعيد وجه الأرض ما فيش فقد طهورية، لأنه هو مش معقول هيفقد الأرض، صح؟ فهكذا يعني. طيب يقول دليل مشروعيته: ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وفي آية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فلحديث أبي أمامة، طبعا أبو أمامة اسمه صدي بن عجلان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده طهور. وأما الإجماع فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع بدلا من الوضوء والغسل في أحوال خاصة. اختصاص هذه الأمة به، يقول: وهو من الخصائص التي خص الله بها هذه الأمة. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من خصائص الأمة أن عندنا الأرض جعلت مسجدا وطهورا، المسلم يصلي في أي مكان، بخلاف أهل الكتاب لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم. أما أهل الإسلام فكل مكان يصح فيه الصلاة وكذلك الطهور. سبب مشروعيته: روت عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر، يعني أنها جعلت الناس يقفوا من أجل التماس العقد في مكان ليس فيه ماء، فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول. أبو بكر بيعاتب بنته وهي الرسول نائم في حجرها، وجعل يطعن بيده خاصرتي، الخاصرة اللي هو الجزء اللي في الجنب هذا، دي اسمه الخاصرة في أعلى في الوسط من الجنب، فكأنه يقولها: أقمت الناس هم ليسوا على ماء، هم ليسوا على ماء، ويطعن، هذا يوجع وجع شديد. استفاد من هذا أن الأب أن يؤدب ابنته وهي مع زوجها، مش تقول له: ما فيش كلام عليا، أنا ملزوم من جوزي. لا، أبو بكر بيأدبها وهي مرات النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده يعني مش تأديب بمعنى تأديب، يعني هو عتاب، لأنه إزاي تفعلي هذا وإزاي تفعلي، يعني الأب أب حتى لو اتجوزت البنت، ما تجيش نسمع في المشاكل تقول له: مالكش كلام كلمة عليا، أنا ملزومة من جوزي. ملزومة من جوزك برضه ده أبوكي مهما كان، فمن حقه إنه يفعل ذلك. فالشاهد من هذا، شفت بقى حب سيد أمنا عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم، تقول: فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي. ضربة موجعة، حتى بعض الروايات تقول كأنها الموت من شدة الوجع، ولا تتحرك من أجل أن تراعي مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمنا عائشة كانت شديدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله شانئيها ولعن الله الطاعنين فيها. فأمنا عائشة، انتوا عارفين قصة حفصة وعائشة في الغزو، لما أخذهم الرسول معه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم بالليل كده وهم في الرباط ياخذ الجمل الهودج، بيبقى متغطي في المرأة، وهو هودج عائشة وهودج حفصة، فياخذ الهودج اللي هو بتاع عائشة ويمشي معها، يتكلم معها شوية ويرجع يوميا بالليل كده. فالشاهد حفصة في يوم بتاع شغل الضرائب قامت قايلة لعائشة: ايه رأيك واحنا ماشيين بقى، ما كل يوم بيريحهم وبعدين ايه يمشوا مسافة ويستريحوا ليه؟ قالت: لا، ايه رأيك نبدل، اجي انا في الهودج بتاعك كنت تجي في الهودج بتاعي عشان ترى الجانب اللي انا ما شفتوش، وانا ارى الجانب اللي انت ايه يعني بتشوفيه، كل واحدة هتبص لقى بالجنب ده من الهودج وانا ابص بالجنب ده، فحركة يعني ايه. فعملت ذلك، فالشاهد فجي الرسول على هودج عائشة بالليل، وخدوا على اعتبار ان في مين؟ عائشة وفي حفصة، فكمل معاها بعد يكلمها، عرف أمنا حفصة قعد يتكلم معها، أمنا عائشة عرفت انها غدر به في مثل هذا. ماذا فعلت؟ شفت مقام حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، نزلت غضبا، ازاي اعمل كده وان النبي بيجي ياخدني بالليل؟ وضعت يدها في شق، في انتوا عارفين الشق اللي بيطلع في الصحراء ده، والزرع ممكن يبقى فيه عقرب ويبقى فيه، وضعت يد رجليها فيه وتقول: فلتقرصني حية، فليقرصني عقرب، يعني ايه كأنها تقول يعني لأموت بس ما سيبش الشوية اللي كنت امشي فيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حب غير عادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الرسول كان يعرف هذا القدر لها، ويتحمل ما بها من الغيرة لما نثرت الصحبة، لأنه يعلم مدى حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني من فضائل من عائشة رضي الله عنها. فالشاهد برضو لم تتحرك إلا مكان النبي. فأبو بكر يعني رأى أن عائشة أخطأت، فكأنه يعني يؤنبها على ذلك، وهي لم تتحرك لمكان النبي حتى أصبحوا على غير ماء. فأنزل الله تعالى آية التيمم: فتيمموا. قال أسيد بن الحضير: ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني هذا أجاب فائدة عظيمة. كان المسلمين لما الواحد يصبح كله وما فيش مية وما كانت قليلة في الحجاز، ما كان يعملوا إيه؟ كان يتوضوا، لو ما قليلة يتوضوا ويصلي كده، مش عارف يعمل إيه، فيش مية تكفي للغسل، وما فيش نص واضح وارد. فجاء التخفيف بقى من الله سبحانه وتعالى، فنزلت آية التيمم. فلذلك أسيد بن الحضير إذا به قال: ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ كلكم خير وبركة آل أبي بكر. فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. يعني العقد واقع تحت الجمل، وهم نيمين الجمل راكد عشان ينزلها، وقع تحته وهي بتنزل، ورقد عليه الجمل، قعدوا يلفوا شمال يمين مش لاقيينه، لما قام البعير لقوه تحت الجمل. طبعا العلماء مختلفين بقى دي في انهي غزوه، ودي بتفرق في اشكاليه فقهيه جايه معانا في قصه عمرو بن العاص في غزوه ذات السلاسل، احنا هنشرحها ان شاء الله في مشكل حديث في معهد المحدث ان شاء الله. فالاشكاليه الوارده في هذا الحديث هذا ما هي؟ هل كانت في غزوة بني المصطلق هي مريسة ودي كانت 5 هجرية، ولا في غزوة ذات الرقاع ودي كانت 4 هجرية، ولا في الفتح في طريق إلى في غزات الفتح ودي طبعا بعد 8 هجرية؟ ده في إشكالية مع إحدى الروايات في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما في غزوة ذات السلاسل، دي كانت سنة كام غزوة ذات السلاسل؟ 8 هجرية. في غزوة ذات السلاسل أثر عمرو بن العاص لما احتلم بالليل ليلة شديدة البرودة، فقام فيمم وصلى في رواية، في رواية أخرى فتوضأ وصلى بالناس، لأنه شاف إن هو لو اغتسل هيهلك، فقالك كده فقط فتبالك، فتوضأ وصلى بالناس. طيب انت تصلي بالناس فأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صليت بالناس وأنت جنب يا عم؟ قال تذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسكت النبي ولم يقل شيئا. طبعا الحديث برمته في أخذ ورد الآل الحديث في قبوله. الراجح إن هو الحديث يحسن بشواهده إلا أن رواية الوضوء ضعيفة معلولة رواية الإيه، لكن هو ثابت بلفظ إيه التيمم فتيمم، فعلى هذا ما فيش إشكالية. لكن من الحديث على من صحح بقى الرواية بالطريقين على أساس لفظ التيمم ولفظ الوضوء عنده إشكالية. إزاي يتوضى وهنا في أي تيمم؟ إزاي يتوضى هو عنده إيه التيمم؟ فمن هنا وجه بعض العلماء رجحوا من خلال القصة دي هل كانت في أني واحدة، فبعد العلم مال إلى أن دي كانت في الفتح زي كما مال إلي بعض أهل السير، وده طبعا أغلب أهل السير ما بين غزوة ذات الرقاع وما بين غزوة بني المصطلق المريسة ما بين هذا. لكن بعد داودي فقط واحد من أهل السير ذهب لأنها في غزاة الفتح، فبعد أهل العلم تمسك بأنها في الفتح، فتكون قصة عمرو بن العاص قبل التيمم قبل ما تنزل التيمم. فلذلك توضأ على أصل إيه؟ على أصل اللي كان الصحابة بتعمل لما يكون جنب ومش لاقي مية إلا قليل، فتوضأ على هذا المعنى. لكن الأقرب والأرجح أن هذه التيمم كانت فيها، وأن لفظ الوضوء هنا غير صحيح، بدليل أن الرسول رجح لفظ التيمم بدليل أن عمرو مش توضأ من باب إقراره، لأنه يعني ما تركش الاغتسال من باب أنه مش عارف يعمل إيه أو ما فيش مية. ده هو قال تذكرت قول الله إن الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فدليل أنه عمد على عدم الإيه الاغتسال في هذا الباب وتيمم. فلذلك يكون على طريق الوضوء بيرجحه هذا، أو قال أنه هو فعل هذا اجتهادا. لكن الراجح أنه في قصة عمرو بن العاص الراجح أنها إيه أنه تيمم مش توضأ، تيمم مش توضأ، ولفظ الوضوء معلول، وعلى ذلك نكونش فيه إشكالية بين الحديثين. هذا يعني بالنسبة لما تعلق بهذا. يقول المصنف الأسباب المبيحة له، يباح التيمم للمحدث حدثا أصغر أو أكبر في الحضر والسفر إذا وجد سبب من الأسباب الآتية. إذ أولا إذا لم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، لحديث عمران بن حسين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناء فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. وهذا الحديث في الحقيقة معلول بهذا اللفظ بلفظ 10 سنين بإثبات الوقت الثابت، يعني القدر اللي هو الأول هو عليك بالصعيد فإنه يكفيك بدون تحديد المدة. وبعد أهل العلم مال إلى التحسين بالشواهد على اعتبار أن 10 سنين مش مقصود العدد، والعرب أحيانا تطلق العدد ولا يكون مقصودا، مراد التكسير، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، طب لو استغفر 71 أو 75 برضو لن يغفر الله له، إنما يطلق العدد على سبيل التكسير ومش مراد التحديد يعني. فعلى ذلك فعلى كل الصعيد فقه الحديث واضح، لكن هو أصح بلفظ عليك بالصعيد فإنه يكفيك بدون تحديد السنين. هذا بالنسبة لهذا الباب. لكن يجب عليه قبل أن يتيمم أن يطلب الماء من رحله أو من رفقته أو ما قرب منه عادة، فإذا تيقن عدمه أو أنه بعيد عنه لا يجب عليه الطلب. هنا مسألة مهمة، بعض الناس يعني شاف الماء مقطوع عنده يقوم يتيمم، هذا لا يجوز شرعا. انت ما مقطوع عندك لازم تطلب المية، هنا بدل عندك وقت قبل دخول الصلاة الأخرى انت مطالب. واعجب منهم يعملوا بعض الاخوة يدخل المسجد
عشان يصلي في جماعة، فيلاقي المية مقطوعة في المسجد يقوم يتيمم يقول لك عشان الجماعة ما تفوتنيش. لا أبدا، في فرق بين فوت الجماعة وبين فوت الوقت، وبين فوت وقت الصلاة. إن لا يسعك ذلك أن تصلي إلا أن تطلب الماء. أنت في بلد أصلا فيها مية لا تنفذ فيها، إن عندنا نيل يعني تشرب، ما لقيتش مية تشرب من البحر. في نيل عندنا، خدت بالك؟ فهنا الآن ينبغي أن تطلب المياه. أطلب المياه يعني إيه؟ طبعا يشق عليك النيل وممكن الأمراض لا ضرر ولا ضرار منه مباشرة، يبقى تطلب عند ناس عندها مياه. طيب أدي واحد، يبقى أطلب الأول أسأل عند الجيران والناس كده إن في مياه، ما لقيتش. لو معايا فلوس أشتري مياه معدنية أتوضى بيها، لا يجوز لي أن أتيمم. لا يجوز، لأن أنا قادر على الإتيان بالماء، فما ينفعش أتيمم وأنا قادر أشتري الإيه؟ المية، ولا هي لازم الماء تبقى ببلاش عشان تصلي؟ مش لازم. يعني كانوا بيطلبوا الماء ويشتروا زمان دير، وخدت بالك، وممكن يرحل عشان يجيب المية. الشاهد أنا لو معي مال فائض عن حاجة أسرتي لأن أشتري الماء لأتوضأ لأصلي الفريضة، وجب علي أن أفعل هذا. مش هقول لك أبقى قادر أشتري المية وخلاص وأقول لك خلاص أتيمم أعمل إيه؟ لا يجوز شرعا في مثل هذا. هو ده معنى طلب الماء. لو واضح المسألة، لو أنا قادر أشتريه أشتريه أو أبحث عنه، ما وجدتوش أو هيبقى في مشقة علي إن معيش فلوس أشتري مية، أو في مشقة في طلب الماء لأنه موجود في مكان بعيد، جاز لي الإيه؟ التيمم، لأن المشقة تجلب التيسير وعندنا رخصة في هذا البلد. جاية، اصبر علي نفس الجاية حالا. نعم، ايه الصعوبة فيها؟ صعوبة انك تشتري مية، انت معاك فلوس. انا بقولكش لو انت ما معاكش فلوس ما تشتريش. واضح؟ يعني انت دلوقتي معاك فلوس هي يدوب بتكفي الاكل والشرب وكذا، خلاص يبقى انت مش مستعدك تشتري مية، يبقى تتيمم سهلة. يبقى هنا في تيسير اهو. لكن انا معايا فلوس فايضة عن حاجتي، خدت بالك؟ اشتري مية عشان اتوضى، ايه الاشكالية؟ انت لو عطشان تشرب ما تشرب، اشتري مية عشان اتوضى مفيش مشكلة ابدا. وبطلب من حوالي، احنا قلنا لو بعيد ما بتروحش ما بنقولكش في اشكالية، فدينا نص. طيب لسه جاي خروج الوقت، جاي خروج الوقت. اذا كان به جراحة او مرض، احنا هنا ولا ايه؟ وخاف من استعمال الماء زيادة للمرض او تأخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة او باخبار الثقة من الاطباء ان المية هتضره يعني لحديث جاب، ففي هذه الحالة يصح له ان هو ايه؟ يتيمم. طبعا الحديث الوارد في النص على هذا ضعيف، اللي هو الحديث اللي ذكر المصنف، الرجل الذي خرج، اللي هو حديث جابر، خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فماء، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العين السؤال. إلى هنا مختلف في تصحيح، أما ما بعد ذلك متفق على تضعيفه. واضح؟ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويحصل جرح خرقة، ده ضعيف قولا واحدا. إنما شفاء العي السؤال من أول حديث إلى هنا، بعض العلماء يصحح الحديث إلى هذه الجزئية، وبعض العلماء يرى الحديث كله بجملته معلول بالإرسال والانقطاع، وقد أعله الإمام أبو حاتم والإمام الدارقطني عليهم رحمة الله من أئمة العلل، أعل الحديث برمته، يعني ما فرقوش بين جزئية وجزئية أخرى. ومال بعض أهل الحديث إلى تصحيحه إلى قوله فإنما شفاء العي السؤال. على كلا القولين محل الشاهد ضعيف ولا مش ضعيف؟ محل الشاهد هو الجزئية الأخيرة، فإذا ضعيف يبقى من به جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة للمرض أو تأخر الشفاء، هل يتيمم أو ماذا يفعل في ذلك الباب؟ إذا هنا
كأنه فاقد الماء حكما، فاقد الماء حكما. إن إذا استخدم الماء هيمرض، فهنا كأنه فاقد الماء حكما. وفاقد الماء حكما عندنا نص حقيقة بيتيمم، فكذلك فاقد الماء حكما يتيمم، فلذلك هذا شديد. يبقى الاستدلال بالعمومات أولى من الاستدلال بهذا الحديث، يعني عموما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الماء شديد البرودة، يبقى عرفنا الحديث الأول مختلف في تصحيحه، يعني أنا ما بحل إشكالية، لكن إلى قول فإنما شفاء العيس سؤال لتحسينه وجه قوي، تحسين الحديث وجه قوي، وأمين إلى تحسينه إلى هذه الجزئية، إلى قول فإنما شفاء العيس سؤال. إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه ولو بالأجر، أهو يبقى الماء شديد البرودة وهو بس يقدر يسخنها ولو بالفلوس، يبقى يسخنها مش يقول أتيمم، خدت بالك؟ أو لا يتيسر له دخول الحمام، طبعا الحمام هنا اللي هو زي الساونا دلوقتي، اللي هو الحمام البخار. لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم في بعض الروايات فتوضأت، دي ضعيفة، لكن فتيمم هذا الراجح فيه أنها يعني صحيحة بمجموع طرقها، صحيحة بمجموع طرقها، مع على خلاف بين أهل الحديث في قبوله. فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب. الحتة دي فيها فائدة هتنفعنا بعد كده. هنا هو تيمم ولا ما تيممش؟ وعلى الرغم من أنه تيمم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو صليت وأنت جنب، يبقى التيمم مش رافع للطهارة وإنما هو مبيح للصلاة. التيمم ليس رافعا للطهارة وإنما هو مبيح بس فقط للصلاة، لا معذرة، ليس رافعا للحدث، ليس رافعا للحدث وإنما مبيح فقط، ما هو زي الوضوء أو زي الاغتسال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان الصعيد الطيب طهور المسلم، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، يعني إذا وجب على الإنسان اللي تيمم من جنابه لما طول ما المية مش موجودة يتيمم ويصلي، أول ما المية تيجي يجب عليه إنه يغتسل، ما ينفعش بقى يصلي لأنه تيمم من جنابه، وجب عليه الاغتسال. دليل على لا من ليه هو صلى صحيح، حتى لو ما خرجش الوقت أنت صليت بصلاة صحيحة بطهارة صحيحة، يعني صليت الظهر دلوقتي وما فيش مية تيمم طهارة صحيحة، جاء بعد ذلك قبل العصر نصف ساعة المية جاء اغتسل والصلاة الظهر ليس عليك إعادة لم صليتها بطهارة صحيحة، لكن هنا وجب عليك إذا أتى الماء أن أن تغتسل لك تيممت من جنابة. إذا كنت تيممت من حدث أصغر وجب عليك إذا أتى الماء أن تتوضأ، فدل إن التيمم هنا مش رافع للحدث وإنما بس مبيح، مبيح للصلاة. فهم هذه الجزئية بهذا هينفعنا إن شاء الله عند مسألة قراءة الحائض والجنب للقرآن، فنرجعها لي بس دي تنفعنا هناك إن شاء الله، فأنا عايز بس هنا نفهم هذه الجزئية. يقول فتيممت يقول فقلت ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ماشي الحال. وفي هذا إقرار، والإقرار حجة لأن صلى الله عليه وسلم لا يقر على بعض. طيب الشيء المبيح تاني للتيمم إذا كان الماء قريبا منه إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت الرفقة أو حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو آدميا أو غيره، أو كان مسجونا أو عجز عن استخراجه لفقد آلة الماء كحبل ودلو
لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه، وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمى بما هو بريء منه ويتضرر به جاز التيمم. أما جزئية معلش جزئية إذا خاف إن اغتسل أن يرمى بما هو بريء منه فيها نظر، فيها نظر شديد جدا. تعرف دي معناها إيه يعني؟ يعني معناها في الفروع يقول لك إيه؟ كتب مطولة يقول لك واحد نايم عنده واحد زائر يعني فاحتلم، خاف ان هو لو قام اغتسل يظن بيسو ان هو يعني وقع اهل حد من اهل بيته او ما شابه، يقول لك خلاص يتيمم ويصلي. هذا لا يجوز، لان ما ينفعش نبني على الظن. خدت بالك؟ انت عندك ميه وانت هو انت خايف لا يظن فيك، هذا لا ينبني عليه حكم ابدا. خدت بالك؟ هذه جزئيه فيها نظر. لكن على كل اي شيء يمنع يبقى ده فاقد الماء حكما، لانه خايف ان هو اذا هيتضرر بالوصول الى الماء، يعني في ماء موجوده ويتضرر بالوصول اليه. كذلك اذا احتاج الى الماء حالا او مآلا لشربه او شرب غيره، يعني هو في سفر ومعاه ميه عارف ان الميه دي دوب تكفيه في اثناء السفر للشرب يعني في دلوقتي ممكن يستحمى منها او يتوضى منها، لكن هو المسافر في طريق ويحتاج اليه يجوز انه يبقي عليها ويتيمم لان هي انه في طريق. بيقول لك شوف سواء لشربه او لشرب غيره حتى وان كان غير ادمي ولو كان كلبا غير عقور يعني غير مصعور، او احتاج له لعجن او طبخ وازاله نجاسه غير معفو عنها فانه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء. قال الامام احمد رحمه الله: عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء لشفاههم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه قليل من الماء يخاف أن يعطش يتيمم ولا يغتسل. هذا الإسناد حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن كان حاقنا عادما للماء فالأفضل أن يصلي بالتيمم غير حاق من أن يحفظ وضوءه ويصلي حاقنا، يعني هو متوضي ومحتاج يدخل الحمام ولو دخل الحمام ما فيش مية هي دوب هيتيمم، يصلي على وضوءه حاق ولا لا؟ يقول له لا، ادخل خلاء وتيمم أفضل من أن تصلي على وضوءك وأنت حاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين، لأن هذا يخرج عن حد الإيه؟ الخشوع في الصلاة، فلا يجوز هذا. طيب، إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل، فإذا المسألة أنتم كلكم مستعجلينها من أول ما تكلمت. إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. هنا هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. دلوقتي أنا مش قادر على استعمال الماء، أنا قادر على استعمال الماء ما فيش شيء يمنعني، لكن استيقظت قبل الصلاة بوقت قليل، فلو اغتسلت لو أنا محتاج لغسل أو توضأت هيخرج وقت الصلاة، فهل أنا أعتبر هنا فاقد الماء حكما ولا لا اعتبر فاقد الماء حكما؟ فبعض العلماء قال هو يعتبر فاقد الماء حكما، لان التيمم في الاصل شرع علشان ما تفرجش الصلاه عن ايه؟ عن وقتها. انت مش لاقي الصلاه، مش لاقي ميه، فما قالكش استنى لما تيجي ميه، انما قال لك تيمم وصلي الصلاه في وقتها تمام عشان ما يخرجش وقتها وانت ما صليتش. هكذا فكذلك إذا كان الماء موجود وأنا قادر على استعمال الماء لكن إن استخدمت الماء هيخرج وقت الصلاة لأن قايم عند آخر وقت الصلاة، ففي هذه الحالة أنا كفاقد الماء حكما في هذه الحالة، فيجوز لي أن أنا أقوم أتيمم وألحق أصلي، لأن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها كمن أدرك الصلاة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، الاشتغال بسبب الصلاة لا يخرج الصلاة عن وقتها،
ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن النائم والناس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها؟ فأنا إذا كنت نائم واستيقظت لعذر أخذت بكل الأسباب للاستيقاظ ولم أستيقظ لإرهاق أو مرض أو مشابه، فإذا قمت في الحال وتوضأت وصليت فكأني صليت الصلاة في وقتها. كذلك إذا قمت أنا قبيل الصلاة ففي هذه الحالة إذا اشتغلت بالوضوء فأنا مشتغل بسبب الإيه؟ الصلاة. فلو الوضوء أخرج ساعة وقتها وصليت أنا إن شاء الله أدركت الصلاة أيضا في وقتها. ويدلك على هذا فعل أبي بكر الصديق، ما ثبت عن صديق الأمة أبو بكر لما صلى بالناس هو خليفة في خلافته، وطبعا كان أيام كان الخلفاء هم اللي بيصلوا بالناس يعني، فكان هو بيصلي بالناس صلاة الفجر سيدنا أبو بكر، فكان بيصلي صلى بإزاي بقى؟ صلى بالبقرة، سورة البقرة كاملة غير منقوصة. فشوف الصحابة رضي الله عن أصحاب رسول الله بقى مش قالوا له إيه اللي تعملت ده، لكن ماذا قال؟ قالوا يا أمير المؤمنين كادت الشمس أن تشرق. هم خايفين من كده بس، يعني مش مشكلتهم أنه صلى بالبقرة، إنما مشكلتهم أنه كادت الشمس أن إيه؟ أن تشرق، يخرج وقت الصلاة. ماذا قال؟ قال إن خرجت إن طلعت لم تجدنا غافلين. يعني لو طلعت الشمس وإحنا بادئين من الفجر بنصلي وإحنا الصلاة طولت لغاية الشروق فلم تجدنا غافلين. اوعى تعمل كده، الأئمة مشايخ متعملش كده، لكن ده له وقت له ناسه، ده له ناسه إن يتعامل معهم هذا. فالشاهد لا إن طلعت لم تجدنا غافلين، فده معنى فهم أبو بكر هنا أن الاشتغال بالصلاة حتى وإن خرج وقتها قبل أن ينتهي فهو إيه؟ هكذا. كذلك قصة المنام. فلذلك يعني الخلاف قوي ومعتبر، اللي نظر لوجهة الأولى قال لك هو فقد حكما ففاز الحالة الثانية، اللي نظر لوجهة الثانية لكن الأقرب والله تعالى أعلم هو القول الثاني، وهو أن الاشتغال بسبب الصلاة لا يخرج الصلاة عن وقتها، لأنه معذور إذا كان الزئام بعد الوقت أصلا معذور ولا مش معذور؟ معذور. يعني أنا كنت لفترة أقول بأنه هو الإنسان بالقول الأول اللي هو أنه فقد الماء حكما يتيمم وينتهي، إلى أن ظهر لي هذا المعنى ووقفت معه فرجعت إلى هذا القول وأجده أوفق وأتقى لله عز وجل، لأن النصوص تفيد هذا المعنى والله تعالى أعلى وأعلم. ماشي الحال. هذا بالنسبة لهذه الجزئية، وموضوع ده بقاله أسبوع على أسبوعين بس مش كتير يعني، عشان الإخوة اللي لسه دارسين معانا في العدة كنا احنا مخلفين شوية. أنا قلت لك فوضحت الفكرة الآن. بس الخلاف معتبر، يعني عايز أقول إن القول بإن إذا نفقد الماء حكما ويتيمم مش باطل، يعني قوله وجهته، لكن يعني عند إعمال النظر أكثر، نسأل الله أن يبصرنا يعني أن يبين لنا إعمال النظر أكثر يبين الرأي الثاني أقرب والله تعالى. لا، الخلاف معتبر. يقول بعد ذلك الصعيد الذي يتيمم به، تكلمنا فيه بما يغني عن الإعادة صح ولا إيه؟ تكلمنا بمعنى الصعيد في أول الدرس بما يغني عن الإعادة. كيفية التيمم، على المتيمم أن يقدم النية طبعا بدون تلفظ ثم يفعل ما فعله الرسول في حديث عمار إنما كان يفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفي الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يبقى التيمم مش المقصود أن تغرق وشك تراب. الرسول لما ضرب وشه بيده بالأرض لما علق تراب كثير نفخ،
طبعا محل النفخ عند بعض اهل العلم اذا علق تراب كثير، لكن لو كان خفيف لا خلاص امر بسيط. فهنا نفخ التراب ثم مسح وجهه اولا ويديه. طبعا الشافعية يرون خلاف هذا، يرون أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين. قول الشافعية سديد لو لم يكن هناك حديث مسلم وحديث عمار. ليه؟ لأن الأصل هو الوضوء، والوضوء اللي هنا لما يقول اغسل الوجه واليدين، معلوم اليدين المنصوص عليها في الوضوء إلى الإيه؟ إلى ركبتين. فإذا قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالأصل إن أنا أمسح بوجهي ويدي على صفة الإيه؟ على صفة الوضوء. واضح الإشكالية؟ أنا كلام سديد جدا وقياس جلي من الشافعية، لكنه منخرم لأن القياس مع وجود إيه؟ نص، وعند الفقهاء الأصولية لا قياس مع النص. يبقى إذن إحنا نلتمس العذر من قال بهذا إنه كلامه سديد لو ما فيش نص، لكن عندي نص إن كيفية التيمم مخصوصة تختلف عن كيفية الوضوء، فعلى ذلك يكفي إن هو يغسل وجهه واليدين إلى الرجلين هكذا. رواه الشيخان. وفي لفظ آخر إنما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرجلين. فهذا اللفظ ضعيف، اللي هو قوله تمسح وجهك وكفيك إلى الرزغين، هو الثابت اللفظ الأول اللي هو مسح وجهه وكفيه فقط، لكن مفهوم منه أنه إلى الرزغين. يبقى الرزغين الرزغ هو ذا الرزغ اللي هو محل قطع يد الصارخ، محل يد أخذ الصارخ من نفس المكان هذا الباب. ففي هذا الحديث الاكتفاء بضربة واحدة والاقتصار في مسح اليدين على الكفين، وأن من السنة لمن تيمم بالتراب أن ينفض يديه وينفخهما منه ولا يعفف به وجهه. ما يباح به التيمم؟ التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء، فيباح به ما يباح بهما من الصلاة ومس المصحف وغيرهما، ولا يشترط لصحته دخول الوقت، وللمتيمم أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء. وعشان الكلام يبقى دقيق ينبغي أن تضاف هنا كلمة، فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء إلى أن يجد الماء. إلى أعداء كده يبقى كلام ضبط. ليه؟ لكن لو قلت سواء بسواء ممكن يفهم منها أن الوضوء رفع للحدث وهو غير رافع ان التيمم لا رافع للحدث، والتيمم غير رافع للحدث، انما هو مبيح فقط للصلاة هكذا. ثم اورد الحديث اللي هو حديث سعيد طور المسلم ولم يجد ما 10 سنين تكلمنا فيه، وانه مختلف في تصحيح بهذا اللفظ. نواقضه هو نواقض التيمم باختصار هي نفس نواقض الوضوء، ويجد عليها أن يجد الإنسان الماء. المسح على الجبيرة، أيوة فضل. لو يقدر يضرب على الأرض يضرب على الأرض اللي حواليه، وإن كانت سيراميكا خلاص يضرب على الأرض. احنا اتكلمنا بقى لا خلاف، والراجح ان هو كده ان هو صعد سواء عليه او معلوش، هذا هو الراجح. لا مش الكلام ده. واحد عامل زي اللي مسافر يقول لك من اداب السفر خد معاك شويه تراب في جيبك عشان لو رحت في مكان مفيش تراب تكمل. الكلام ده مش وارد، ولا فعله النبي ولا الصحابة ولا أحد، ولا يجيب له شوية تراب يأكله بهم السرير اللي بتاع المستشفى اللي الناس قاعدين يعني طافحين الدم عشان يطهروها. يجي هو يجيب له تراب معاه؟ ما ينفعش. مفيش المرتبة دي، حكاية المرتبة دي من وسوسة التراب. عشان يكون على غبار. مين اللي قال لي ينفع يتمم على المرتبة؟ معلش المرتبة دي اللي وجهتها لاي صعيد ولا ده، هما يقولك عشان المرتبة فغبار، هات مرتبة وسخة او حاجة ويعمل عليه كم، ده معلوش دليل. انا عملت دلوقتي تيممت تضرب على دي كده، وانا ما تيممتش، ما تيممتش، مش تراب وجه الارض، الصعيد وجه الارض، التراب دي مش وجه ارض، دي مش وجه ارض على التراب او الجدار. لا 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 مش حاجة اسمك من وساوس دي، ما تذكرش اسماء بقى، وربنا ربنا يرحمه خلاص. ها الجدار يجوز له الجدار، المريض يعمل الجدار اهو جداره زي الفل، حتى لو الجدار نظيف لازم يبقى نظيف، لو هو وسخ يشتكي المستشفى لو عليه تراب، مش ولا يقول له جايب لك التراب عشان تتيمم، ما ينفعش. هو يضرب على الجدار لان النبي تيمم من الجدار صلى الله عليه وسلم، يضرب على الارض النبي تيمم من الارض. لكن انا لو ضربت على المكتب ضربت على ده مش وجه الارض ولا ده وجه ارض، مش وجه ارض، يبقى الاصل وجه الارض، وما قلناش بالجدار الا لان النبي تيمم من على الجدار، فلذلك هكذا. لكن تقول لي ده مصنوع من وجه الارض بقى يا اخوك محمد واضرب عليه، ده يعني في نظر خلاص. يبقى على هذا القول يرد علينا المساله اللي هيجيبها المصنف، ثلاث فقد الطهورين ولا ما يردش؟ في فقد عمرك تفقد الارض الا اذا كنت على القمر، ينفع ينفع تصدق؟ ها هو طبعا فقط طورين دي مساله مهمه بالنسبه للشافعيه والحنابله، لان هم يرون ان هو التيمم بالتراب، فلو ما فيش تراب مش هيتيمم اصلا عند الشافعيه والحنابله كده. فمن هنا لو مش لاقي تراب يبقى فقط طورين هيصلي على ايه؟ على حاله ما عندهاش اشكاليه. لكن على القول المالكيه ومن وافقه ومن احنا اتكلمنا فيه يبقى كذا، ممكن في الطيارة او في القمر او في شبه يبقى اسمه فاقد للطهورين، يبقى كنا خدها من هذا الباب ان عندنا مسائل. ها خلاص اتق الله ما استطعت، صلي خلاص. انت نقله لك قبل كده بس في فرق حجة في اللغة، ظل باللغة. هو الإمام الشافعي أنكر هذا وأنكر ده، ما أنكرش. نرجع لأصول الفقه، الإمام الشافعي حجة في اللغة بس ولا حجة في الفقه كمان؟ الأصول حجة في الحديث والأصول، لا خلينا في الفقه، حجة في الفقه مش حجة. هو دلوقتي عندك الحقائق ثلاث، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. ينفع أنتقل الحقيقة اللغوية عند حقيقة شرعية؟ هو شاف إنه في حقيقة شرعية، ان التيمم منصوص عليه انه تراب، ازاي ينتقل للغه؟ هو ما انكرش كلامه للغه. الامام الشافعي عارف ان الصعيد هو وجه الارض، هو عارف مش اشكاليه، وهو ما انكرش هذا، لكن هو قالك لا اصل الى الحقيقه اللغويه وعندي حقيقه شرعيه، انا شايف ان في الشرعيه وتربتها طهور، حمل ده على ده. هنا اختلاف، مش مختلف في الفهم، في النظر، هل وتربطها مخصص ولا ذكر عام ببعض ايه افراد؟ ايش هو دي محل الخلاف بس، ما فيش. طيب حديث ايه حديث نون؟ معذرة، حديث اسقط السنة ذلك الصلاة ضعيف، اللي هو لك الأجر مرتين ضعيف، معلول بالإرسال. لو إيه؟ قال الإمام أبو داود عليه رحمة الله وذكر أبي سعيد ليس محفوظ، بس ما هو الفريق المرسول ده اللي هو فيه أبي سعيد. طيب ما هو غير محفوظ، لأن أي منصة عنه غير محفوظ، صابت إرسال، هو دي العلل كده، ما فهو العلة الإسناد ظاهره إيه؟ الصحة. لكن الحفاظ يرون أن ذكر الصحابي في نظر غير معلوم. لكن على كل المعنى عبد الله بن نافع عبد الله بن صالح كاتب الله عبد الله بن نافع عن صالح كاتب الله عبد الله بن صالح ايوه ماشي طيب. على كل رواية ابن السكن دي هل أورد الإمام مصنف إسنادها أورد سندها فيها أبو سعيد ولا غير أبو سعيد أبو سعيد ولا غير أبو سعيد أبو سعيد نفس الإشكالية. على كل الإشكالية هنا في إيه يعني عشان بس إخوانكم باخدين بالهم بس هو كان لسه مناقش معايا الحديث ده قريبا فالإشكالية هنا إن هنا في راوي مدار حديث عليه اختلف عليه الحديث والراوي ده أصلا اللي هو كاتب الليث فأحيانا أورده بالإرسال وأحيانا أورده بإثبات الصحابي خدت بالك. فهنا نص عندنا الإمام أبو داود قال وغيره يروي عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ. ولي ما قال كده الإمام أبو داود قال كده الإمام الدارقطني عليه رحمة الله في العلم إشكالية في متابعة فهد السكن لكاتب الليث أورد فيها إيه ذكر أبو سعيد يعني مش هو لوحده اللي ذكره هو توبع على هذا. فنظرة أهل العلل وتنصيص الأئمة إن دي مش محفوظة لا من ده ولا من ده خد بالك ومع نص الدارقطني مع نص غير. وبعضهم قال لك لا نتحمل طالما إن هو كاتب الليث إيه توبع ما دام توبع يبقى نتحمل إثباتها فنعتبر إن الحديث موصول وإذا هو مقبول على ذلك. لكن بعض العلماء قال لا تنصيص الأئمة لأي أئمة العلل يوهن الطريق الايه المرفوع على كل حال لكن تصحيحه أيضا له وجه قوي تصحيحه له وجه قوي ولعلنا ننظر في نظر أخرى إن شاء الله. وصلنا إلى إيه بقى الحديث ده كان فين اللي هو أنت تقول عليه أعمال ولا كله في حديث أصبت اللي هو الإنسان اللي توضأ أصبت السنة بأجزاءتك الصلاة والذي فعل ذلك وأعاد لك الأجر مرتين أما على أنه فعل هذا يعني. فنستفيد من أن الحديث طبق على الصحيح أن الأصل هو ما يتعمدش أنه هو إيه يفعل هذا هو الأصل أنه يصيب السنة ويفعل هذا. لكن كل الثاني كتب له الأجر لأنه ما كانش يعرف ما كان يعرف الحكم فلذلك أعاد الصلاة مرتين. فهو من حيث المعنى كذلك ولعلي ده اللي ساعتها أن أنا كلمت فيه أنه معناه أصلا مش مخالف للعمومات فيمشي يعني مع وجود المتابعة الحديث يمشي من هذا الباب وإن كنا ولكن لو توقفنا عند قول أئمة العلل هنقول أنه هو إيه معنى أنا قلت لك كلنا مش جزء ضعيف قلت لك اكتب معلول بالإرسال أنا قلت كده قلت لك معلول قلت الأول ضعيف بعدين قلت كل معلول بالإرسال يعني هو الحديث إسناده ضروري الصحة لكن أئمة العلل أعلوه بالإرسال لكن لقوة متنه لأن متن ما فيش فيه مخالفة مع وجود المتابعة قد يعني يمشي ولذلك بعض العلماء حسنوا زي الشيخ الألباني رحمة الله. طيب المسح على الجبيرة احنا اتكلمنا فيه معاكم قبل كده ولا ما كانش معاكم عشان نقف عند الحيض بقى سريعا. والمصنف هنا قال يشرع المسح على الجبيرة ونحوها احنا طبعا عندنا في هذا الباب قول وجهته ايه وجهته الحديث المنصوص عليه ضعيف اللي هو كان يكفيه أن يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده، حديث ضعيف. لهذا اللفظ هذا الحديث لا يثبت. خلاص. ولذلك المصنف اعتبر أن الحديث ده ماشي، قال حكم المسح على الجبيرة الوجوب في الوضوء والغسل بدلا عن غسل العضل أو المسح. هذا الكلام فيه نظر، أن حكم المسح على الجبيرة الوجوب فيه نظر. لماذا؟ لأن الآن أنا الآن هو وجهته ان في نص، النص ده ضعيف. طب بالقياس انا الجبيه ده ينفع اقيس انا عشان انا بمسح على الخفين او بمسح على العمامه، يبقى ينفع ان انا امسح على الايه، على اليد. بعض العلماء قال كده ليه؟ قال لك لان ده داعي لته ان العمامه فيها مشقه الخلع، فجت رخصه تيسيريه فتيسير، والخف برضو له مسح تيسير، فمن باب أولى الإيه؟ الجبيرة. فإذا نظرنا لباب المشقة فما بالك الجبيرة اللي هو الأصل ما ينبغيش إن هو إيه؟ يخلعها وخلعها في ضرر، فعلى القياس فيصح على هذا المسح. هنا نأتي نقول له لا، العلة مش المشقة، لأن أنا هنا في نص صريح للعمامة، وهذا لكثرة الاستخدام مش ذات المشقة. وإلا لو قلنا كده يبقى لو واحد بلاش واحد بقى عشان العيب، يعني الواحد يعني لو واحده لابسه بضي زي ده وفي مشقه في الخلع او بروفه الكم ضيق، هنقول له امسح بقى عشان انت عندك مشقه، يبقى امسح على الكم الضيق لان هتخلع، مش معقوله، عارف انت كمان الضيق اللي ما ينفعش يطلع ده، يبقى عايز يخلع عشان نقول امسح، ده لم يقل به احد. لكن الراجح معنا في هذا الباب النص ضعيف، وانه مطالب بغسل الايد صح مثلا، وهي ايد مجبره والايد ما ورش عليها مسح، يبقى اذا فاتقوا الله ما استطعتم، وسقط مسح العضو وما وسقط الغسل العضو ليس عليه شيء البتة، لان لا استطيع ان الزمه بدون دليل. كيف انا الزمك انك تمسح معي والدليل في هذا ضعيف لا يثبت؟ فلذلك الراجح أن الإنسان اللي هو عنده جبيرة أرجح الأقوال في هذا الباب على خلاف بين العلماء أنه ليس عليه شيء، لأن الله إذ الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هي ولذلك إحنا ما استطعنا، أنا دلوقتي الجبيرة هنا يبقى أخذ الحتة دي وده سقط للعذر، الجبيرة هنا يبقى أخذ الحتة دي والجزئية دي سقطت للعذر، هذا أرجح الأقوال هذا الباب، وذلك هذا هو الراجح يعني. طيب، وصلاة فقد الطهورين احنا اتكلمنا ان هو اذا فقد الطهورين يصلي في اي مكان، في اي مكان. يقول من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله والعادة عليه، لحديث عائشة انها استعارت من اسماء قلادة اللي هو حديث تذكرينه، فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا وشكوا ذلك للنبي فلم ينكره ولم يأمرهم بالإعادة، قال نول وهو أقوى الأقوال دليلا هو ليس عليه شيء. ماشي، هذا خلاصة يعني هذا الباب، نقف عند هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.